وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتشرف في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي هذه الليلة الخيرة، بأن نستضيف أحد منابر العلم الرباني، أتانا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، الأستاذ المشارك بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. تخرج من الجامعة الإسلامية وحصل على شهادة الليسانس من كلية الشريعة، وأكمل حفظه الله دراسته بنفس الجامعة وحصل على الماجستير من نفس الكلية، وحصل بعدها على شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية من كلية الشريعة. الشيخ حفظه الله تتلمذ على علماء المدينة المنورة، وفي مقدمتهم العلامة المحدث الأصولي الفقيه الشيخ عبد المحسن العباد البدر، والشيخ صالح السحيمي المدرس بالمسجد النبوي الشريف، والشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي. نشكر للشيخ تلبيته الدعوة وتحمله عناء السفر للاجتماع بأبنائه وأخوانه بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة الشارقة بقناة القصباء، ونشكر الله جل وعز على هذا الاجتماع المبارك، ونسأله كذلك أن يديم فضله علينا. ولا يسعني إلا أن أترك المجال لفضيلته لكي يتحفنا من علمه، والكلمة لكم يا صاحب الفضيلة.
الحمد لله، الحمد لله الملك العلام القدوس السلام، هدانا بفضله للإسلام، وأنعم علينا بسوابغ الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفاضل بين الشهور والأيام، ويختص من يشاء من عباده بالإكرام سبحانه، من كريم جعل ثواب الصيام تكفير الخطايا والآثام، وجعل مثل ذلك ثوابا للقيام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للأنام، وختم به الأنبياء فكان مسك الختام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ما تعبد مسلم وصام، وتهجد متهجد وأطال القيام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام، وعن صحابته الخيار الكرام، وعمن تبعهم بإحسان فاستقام. أما بعد، فإخواني في الله، أحييكم بتحية أهل الإسلام، بتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أيها الإخوة، إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركاً في إمارة الشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أسأل الله عز وجل أن يمن على أهلها بالخيرات، وأن يجمع كلمة أهلها على الهدى والسنة، وأن يوفقنا جميعا للقيام بحق ربنا وحق رسولنا علينا. أيها الإخوة، إن الله عز وجل خلق الخلائق واختص بعضها بفضائل، واختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأكمل الفضائل، فجعل الأنبياء عليهم السلام أفضل البشر، واختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأفضلهم، وجعل شهر رمضان خير الشهور، واختص به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل يوم الجمعة سيد الأيام، واختص به أمة محمد صلى الله عليه وسلم فطلبته الأمم فلم تصبه، فأضل الله عنه اليهود فكان يومهم يوم السبت، وأضل الله عنه النصارى فكان يومهم يوم الأحد، وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأكرمنا باتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إن الله عز وجل قد خلقنا لحكمة سامية وأمر عظيم رفيع، ألا وهو توحيده وعبادته سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل إنما خلقنا لعبادته، فخلقنا وكلفنا وجعل للصالحات جزاء هو الجنة، وللسيئات جزاء هو النار، وعلم أن فينا ضعفا فخفف عنا فضاعف الحسنات، وتجاوز عن السيئات دون الشرك لمن شاء، فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وبمقدار الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون المضاعفة، وجعل السيئة بمثلها، وهو سبحانه يعفو عن كثير. يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وجعل الله عز وجل طرق الحسنات كثيرة جدا، فالمسلم أيها الإخوة إذا نوى الخير وعمله ضوعفت له الحسنات، وإذا نوى الخير ولم يعمله لمانع منعه من ذلك وكان عاملا له قبل، كأن كان يقوم الليل فمرض أو سافر، فإن الله يكتب له أجر ما كان يعمل حتى يزول العذر. والمسلم إذا نوى الخير صادقا في نيته ومنعه منه مانع ولم يكن عاملا له قبل، فإن الله يكتب له أجر العمل على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. هذا رجل ينوي الخير ويعمله، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن نوى الخير ولم يعمله لمانع منعه، جعل له أجر العمل وإن كان العامل أكمل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهذا بأفضل المنازل. وإذا هم العبد بحسنة وخير وكان صادقا في همه ولم يعمل تلك الحسنة، فإنه تكتب له حسنة، بل أيها الفضلاء، إن المسلم إذا هم بالشر، إذا هم بالمعصية ثم تركها ولم يعملها فإنه تكتب له حسنة. فالله عز وجل جعل طرق الحسنات كثيرة جدا، وفوق هذا الفضل الكبير جعل الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مواسم للخيرات تضاعف فيها الحسنات أكثر من مضاعفتها في غيرها، وتضعف فيها أسباب الضلالات. وهذه المواسم للخيرات ليست منقطعة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي متتابعات، فمنها ما يتكرر في كل يوم كالصلوات الخمس التي هي كالنهر الجاري يغتسل فيه المسلم من ذنوبه 5 مرات في اليوم والليلة، ومنها ما يتكرر في كل أسبوع كيوم الجمعة الذي هو سيد الأيام، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ومنها ما يتكرر في كل شهر كأيام الليالي البيض التي سن النبي صلى الله عليه وسلم صيامها، وجعل صيامها صيام الدهر، والصيام جنة يستجن بها العبد من نار جهنم. ومنها أيها الأحبة ما يتكرر في كل عام كشهر رمضان الذي ادخر الله عز وجل فيه لعباده الصالحين من الفضائل ما الله به عليم. وقد دخل علينا هذا الشهر ففرحت به النفوس المؤمنة واطمأنت به القلوب الحية السليمة، ولا ينبغي أيها الإخوة أن يدخل علينا هذا الشهر وأن يمر بنا هذا الشهر ولا نشعر بما فيه من الخيرات. لا ينبغي أن يمر علينا هذا الشهر ولا نشعر به شعورا يتقوى به إيماننا وتصلح به أحوالنا وتزداد به عباداتنا واجتهادنا فيما يقربنا إلى ربنا. لا ينبغي أن يدخل علينا هذا الشهر وأن يمر بنا ولا نشعر به شعورا تتغير به حياتنا من إقبال على ملاهي الدنيا وإدبار عن أعمال الآخرة إلى إقبال على الأعمال التي يحبها الله ويرضاها، وإدبار عن الملاهي التي تلهي عن الآخرة. وما أحوجنا أيها الفضلاء لأن يذكر بعضنا بعضا بخيرات هذا الشهر حتى نستشعر ما فيه من الخيرات. وهذه الخيرات وإن كانت معلومة مشهورة إلا أن العبد بحاجة للذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، ويعظم الأمر ويشتد عندما تحيط الشهوات بالإنسان. ونحن أيها الإخوة في زمن قد انفتحت علينا فيه الدنيا انفتاحا عجيبا، وكثرت الملهيات وكثرت الشهوات، وأصبح أصحاب الشهوات يشددون علينا الكرة إذا دخل شهر رمضان، فقد يدخل الشهر على المسلم ولا يشعر بما فيه من الخيرات، بل قد يدخل الشهر على المسلم ويصوم وقد يقوم إلا أنه يكون بقلب لاه غافل من أجل ما يحيط به من الشهوات ومن أجل انغماسه في أعمال الدنيا. بل إن بعض عباد الله من المسلمين قد يدخل بهم الشهر، قد يدخل الشهر عليهم ثم يخرج ولا يشعرون بما فيه إلا بالمسلسلات وما يعرض من الملاهي التي تعرض في القنوات وغيرها والعياذ بالله. ولذا أيها الأحبة، إننا بحاجة عظيمة لأن يذكر بعضنا بعضا بخيرات هذا الشهر العظيم. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نشكر الله عز وجل بأفئدتنا وألسنتنا وأعمالنا على هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل علينا بها، ألا وهي دخول الشهر المبارك، شهر الخيرات العظيمة والأجور العميمة. فالحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بشهر مبارك يسر الله لنا فيه الخيرات، وفتح لنا فيه أبواب الجنات، وغلق أبواب النيران، فكله رحمات وبركات. يقول حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. فإذا جاء رمضان ودخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم لضيق أسباب الضلالات وصفدت الشياطين. فالحمد لله الذي أنعم علينا بشهر تسلسل فيه الشياطين ومردة الجان، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه قبل شهر رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجان. الحمد لله أيها الإخوة الذي أنعم علينا بشهر يعتق فيه عبادا له من النار في كل ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان. الحمد لله أيها الإخوة الذي أنعم علينا بشهر فيه ليلة خير من ألف شهر في بركتها وثوابها وعباداتها. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، إنها ليلة خير من ألف شهر. العبادة فيها خير من عبادة ما يزيد على 80 عاما ليس فيها ليلة القدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. الحمد لله الذي أنعم علينا بشهر الصيام، وما أدراك ما الصيام؟ إنه عبادة لا مثل لها، إنه عبادة فريدة بين العبادات، وهي من أعظم طرق الجنات. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم. قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. وفي رواية قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. عبادة إن ختم للإنسان وهو عليها كان مبشرا بدخول الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. عبادة تكون سببا عظيما لأن يبعد المسلم عن النار، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إنه الفوز العظيم يا عباد الله أن يزحزح المسلم عن النار وأن يدخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. إن الصيام عبادة عظيمة شريفة تشفع لصاحبها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في يوم الفزع الأكبر والعطش الشديد يشفع الصيام لصاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فالقرآن يشفع في الإنسان يوم القيامة، والصيام يشفع في الإنسان يوم القيامة، وما أعظمها من مكرمة وفضيلة. إن الصيام عبادة يكرم أصحابها يوم القيامة بإكرام عظيم، إنهم يكرمون بباب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. إن الصيام عبادة يحبها الله ويحب أهلها ويكرم أهلها، وما أعظمها من منزلة أن تعلم يا عبد الله أنك بفعل من الأفعال تنال محبة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصيام، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. إن الصيام أيها الإخوة عبادة اختص الله بمضاعفة ثوابها، والجزاء من جنس العمل. ترك العبد طعامه الذي يحب، وشرابه الذي لا يستغني عنه، وشهوته التي يلتذ بها، ترك ذلك من أجل الله، فالله عز وجل اختص بمضاعفة ثوابه، فلا يعلم قدر ثواب الصوم إلا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فكل حسنة ثوابها معلوم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي، فإنه لله، يجازي به الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. وحسبك يا عبد الله بمضاعفة الكريم سبحانه وتعالى. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي. وهنا ملمح عظيم أيها الإخوة، وهو أنه ينبغي على العبد أن يستشعر أنه إنما يدع الطعام، وإنما يدع الشراب، وإنما يدع الشهوة من أجل الله سبحانه وتعالى. إن الصيام عبادة يفرح بها فاعلها، يفرح بها في الدنيا ويفرح بها في الآخرة، فهي سبب لفرح الإنسان في دنياه وسبب لفرح الإنسان في أخراه عند لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وانظر يا عبد الله وتأمل، العبد في الدنيا يفرح بالفطر، إذا جاء الفطر فرح بفطره، وأما في الآخرة عند لقاء الله سبحانه وتعالى عند الجزاء فإنه يفرح بصومه، يفرح بالصوم الذي كان قد صامه لما يرى من ثواب تلك العبادة العظيمة. عبادة هذا بعض فضلها أيها الإخوة في غير رمضان، أما في رمضان في شهر الصوم فلها كل هذا الفضل الذي ذكرناه وزيادة على ذلك. فمن آمن بفضل الصيام وآمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه فصام إيمانا واحتسابا مخلصا لله محتسبا للأجر من الله، فإنه يغفر له ذنبه. فإن من عباد الله من يخرج من رمضان بنفس نقية من الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام في رمضان هو أعظم الصيام أيها الإخوة، لأنه الصوم المفروض. والصيام أيها الأحبة هو أعظم خيرات رمضان لأنه الفرض، فليس في رمضان عمل يختص به يكون فرضا إلا الصيام. ولذلك كان الصيام أعظم خيرات هذا الشهر المبارك. فهل استشعرنا فضيلة الصيام؟ وهل أدركنا فضائل الصيام؟ ينبغي علينا أيها الإخوة أن نستشعر فضائل الصيام من أجل أن نصوم إيمانا بالله سبحانه وتعالى. وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وإيمانا بما جعله الله عز وجل في الصيام من فضائل، واحتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى. فلا يصوم الواحد منا مغضبا من الصيام، ولا يصوم الواحد منا كارها للصيام، وإنما يصوم محبا للصيام، لأنه يحتسب الأجر، يحتسب الثواب من الله سبحانه وتعالى. الصوم أيها المؤمن عندك درة نفيسة ومدخر غال جدا، ولذا ينبغي أن تحرص عليه يا عبد الله أشد من حرصك على الأموال النفيسة، وذلك يا عبد الله بأن تتحفظ فيه عن كل ما يفسده ويبطله من الرياء والمفطرات المعلومة، وأن تحذر أشد الحذر من أن تفطر في نهار رمضان متعمدا من غير عذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. قلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فالإفطار قبل تحلة الصوم من غير عذر متعمدا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وأن تحرص يا عبد الله أيها الموفق على صيامك مما ينقص أجره أو يذهبه فتجتنب المخاصمة وكل قول محرم وكل سماع محرم وكل فعل محرم. إن بعض عباد الله أيها الإخوة قد يصوم عن الأكل وقد يصوم عن الشرب وقد يصوم عن الشهوة لكنه لا يتحفظ عن المحرمات، فلسانه منطلق بالحرام يغتاب هذا ويسب هذا ويشتم هذا، وإذا قلت له يا عبد الله اتق الله قال إني صائم فعكس الآية. فبدلا من أن يكون الصيام سببا لأن يترك المحرم من القول، جعل الصيام سببا لأن يعذر في قول الحرام. بعض عباد الله يصوم عن الأكل والشرب وعن الشهوة لكنه يطلق نظره في المحرمات، فيقلب عينه في النساء في الشارع أو يقلب عينه في النساء الفاتنات في القنوات ونحوها. بعض عباد الله قد يصوم عن الأكل والشرب والشهوة لكنه يسمع الحرام فيسمع الغناء ويسمع الكلام المحرم. بعض عباد الله قد يصوم عن الأكل والشرب وعن الشهوة لكنه يعمل الحرام، يعمل الأمور المحرمة من رشوة وغيرها، وكل هذا يا عباد الله ينقص أجر الصيام وقد يذهب الأجر كله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال المحققون من أهل العلم إن قول الزور هو كل قول محرم، وإن عمل الزور هو كل معصية، هو كل فعل محرم. فمن لم يدع القول المحرم والعمل المحرم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن هنا قال بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب، إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب، وإنما الأمر في ترك اللغو والرفث، في ترك قول الزور والعمل بالزور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. ليس الصيام من الأكل والشرب، ليس المقصود أن الصيام لا يكون بهذا، بل الصيام يكون بالأكل والشرب، ولكن المقصود أن الصيام ليس مقتصرا على ذلك، وإنما الصيام في ترك اللغو والرفث. فالمسلم أيها الإخوة يترك اللغو ويترك الرفث ويترك القول المحرم حتى لو قامت الأسباب لأن يقع في القول المحرم فإنه يترك ذلك. فإذا سبه أحد، إذا شتمه أحد، إذا جهل عليه أحد، إذا كان يسير في الطريق بسيارته فأخطأ عليه قائد سيارة، أو كان في مكان فأخطأ عليه أحد، فإنه لا يطلق لسانه بالحرام، وإنما يذكر نفسه بكلمة عظيمة ويذكر إخوانه بهذه الكلمة فيقول إني صائم إني صائم. ليس المقصود بقوله إني صائم أن يظهر صيامه، وإنما المقصود أيها الإخوة أن يذكر نفسه بأنه صائم فلا يرد على أخيه سبه له، ويذكر أخاه بالصيام وأنه صائم، فيرتدع هذا الأخ عن السب والشتم والخطأ. وإخواننا وأهلونا أوحى لهم الشيطان بعبارة يقولونها إذا سمعوا من يقول إني صائم، فإذا قال الرجل أو قالت الأمة إني صائم، ردوا عليه فقالوا كلنا صائمون، واستمروا في خطائهم واستمروا في كلامهم واستمروا فيما يفعلون. ولا شك أيها الإخوة أن هذا مخالف للمقصود الشرعي من هذه الكلمة. فالمقصود الشرعي من هذه الكلمة أن ينزجر العبد عن المخاصمة، وأن ينزجر المخاصم عن مخاصمة إخوانه. ولذا ينبغي أيها الإخوة أن نقدر لهذه الكلمة قدرها. بعض الناس يقول إني صائم ويستمر في الخطأ، فيقول إني صائم ويلعن أخاه، يقول إني صائم ويخطئ على أخيه ويسمعه السامع ويرد عليه والعياذ بالله. وهذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم المستشعر لفضيلة الصيام يحرص على أن يحفظ صيامه هذه الدرة الثمينة، يحرص على أن يحفظ صيامه من كل ما ينقص هذا الأجر العظيم الذي جعله الله عز وجل في الصيام. يحرص المسلم المستشعر لفضيلة الصيام على آداب الصيام التي يقبل بها الأجر ويعظم أجر المسلم. المسلم أيها الإخوة يسأل: ما الذي يزيدني أجرا في صيامي؟ هكذا إذا كان يستشعر فضيلة الصيام. وإن للصيام آدابا إذا فعلها الإنسان كمل أجره وعظم أجره، لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الآداب تعجيل الفطر عند غروب الشمس، فإذا غربت الشمس بادر المسلم بالفطر وأفطر حتى لو لم تظلم الدنيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشرق وقال: إذا رأيت الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما في مسير وكانوا صائمين، فقال: يا بلال انزل فاجدح لنا، أي هيئ لنا ما نشربه. فقال بلال: يا رسول الله لو أمسيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فقال بلال: يا رسول الله إن عليك لنهارا. بلال رضي الله عنه يرى ضوءا، فقال: يا رسول الله إن عليك نهارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فنزل بلال رضي الله عنه فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الليل إذا أقبل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لكن لا بد لنا هنا من وقفة، ولا بد من تنبيه، وهو أن الفطر أيها الإخوة ليس عائدا للأفراد، وليس أمرا يتعلق بكل فرد بخصوصه، وإنما الفطر أمر عام للمسلمين في البلد. فلا ينبغي أن ينفرد الأفراد بفطرهم عن البلد، وإنما يفطر أهل البلد في الوقت المعتبر الذي يفطر فيه جميع أهل البلد. ولا ينبغي أن تمزق الكلمة في الصيام في ابتدائه وفي انتهائه، وإنما ينبغي أن يلتزم بما يكون جاريا في البلد. فالوقت المعتبر هو الذي يفطر عنده الصائم. ولا ينبغي لأحد أن يقول: إني أرى الغروب قبل الوقت الذي يؤذن فيه عندنا، وإنما ينبغي أن يكون مع أهل البلد. ومن كان له نظر ومن كان له رأي ورأى أن الوقت يتأخر مثلا عن وقت الغروب، فإنه لا ينبغي عليه أن يشيع ذلك بين المسلمين ويبلبل أفكارهم ويوقع الشك في قلوبهم في صومهم، وإنما ينبغي عليه أن يرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة في البلد، وأن يبين رأيه وحجته وما يراه لهذه الجهة، ثم عليه أن يتقيد بما جرى به العمل في البلد، ولا ينفرد برأي ولا ينفرد بعمل يتعلق بهذا الأمر. لا بد أيها الإخوة من التنبه لهذا، لأن بعض عباد الله الذين يحبون الخير ويحبون السنة عندما يسمعون تعجيل الفطر ويسمعون أن الفطر إنما يحصل إذا أقبل الليل وأدبر النهار، بعضهم قد ينفرد بنفسه ويقول أنا قد رأيت الليل قد أقبل وقد رأيت النهار قد أدبر فأنا أفطر ولو لم يفطر الناس. فإن هذا من الأمور التي لا تنبغي أن تكون بين المسلمين. ومن الآداب أيها الإخوة التي يزيد بها أجر الصائم أن يبدأ المسلم فطره بالرطب، فإن لم يجد الرطب فإنه يبدأ بالتمر، فإن لم يجد التمر فإنه يحسو من الماء الصافي، لأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبها يزداد الأجر. بعض الناس إذا أفطر بدأ بالعصير أو بدأ بالماء أو نحو هذا مع وجود الرطب أو مع وجود التمر، وهذا يفوت على نفسه أجر الاقتداء بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في فطره. ومن آداب الصيام التي يعظم بها الأجر أن يقول العبد إذا أفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول هذا أيها الإخوة بعد الفطر وليس قبل أن يفطر، يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وذهب الأجر إن شاء الله. وقد صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب التي يعظم بها أجر المسلم أن يحرص على أن يتسحر، فإن في السحور بركة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر. فمن الآداب أيها العبد أن تحرص على أن تتسحر ولو لم تكن بك حاجة، ولو لم يكن بك جوع، ولو أن تأكل تمرة، ولو أن تشرب شيئا من الماء، إظهارا للسنة والتماسا للبركة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويقول صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن الأدب الذي يتعلق بالسحور أيها الإخوة أن يؤخر المسلم تسحره إلى قرب أذان الفجر، أي أن تتسحر أيها العبد إذا بقي من الوقت ما يكفيك لأن تنتهي من تسحرك قبل أذان الفجر. هذه أيها الإخوة بعض الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا الخير العظيم في شهر الخيرات في مسألة الصيام. الحمد لله أيها الإخوة الذي أنعم علينا بشهر الاجتماع لقيام الليل، تلك العبادة الشريفة التي هي من صفات عباد الرحمن الذين قال الله فيهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى قوله سبحانه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. تلك العبادة الشريفة التي تكون سببا لانعتاق العبد من عقد الشيطان، وتكون سببا لنشاط العبد في يومه في دنياه وأعماله الصالحة. فإن العبد إذا قام الليل فإنه يقوم في نهاره نشيطا في أعماله الدنيوية، نشيطا في أعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد بالليل، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، وإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد، وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد. إذا نام أحدنا بالليل سواء كان ذكرا أو أنثى فإن الشيطان يضرب على قافيته ب3 عقد يحرزها بحرز يقول فيه: عليك ليل طويل فارقد. هذه العقد يحرزها الشيطان بقوله، يضرب عليها بقوله: عليك ليل طويل فارقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، وهذه الثانية، فإن صلى انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. وهذا أمر مجرب معروف أيها الإخوة. فالذي يقوم من نومه فيذكر الله ويتوضأ ويصلي، إذا استيقظ من النوم يجد سعة في صدره، ويجد طمأنينة في قلبه، ويجد نشاطا في بدنه. أما إذا كان يستيقظ على غير ذكر الله سبحانه وتعالى، إذا كان يستيقظ على سب أو شتم أو محرم ولا يصلي، فإنه يقوم وقد وجد ضيقا في قلبه، ووجد كسلا وخبثا في نفسه، فتجده يغضب لأدنى سبب، وتجده ضيقا في ذلك اليوم. فقيام الليل أيها الإخوة عبادة يشرح الله بها صدر العبد ويوسع عليه في أعماله وفي نشاطه، وهي أفضل نوافل الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهي عبادة أيها الإخوة علامة على صلاح صاحبها ومكفرة للآثام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترعى، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان رضي الله عنه بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. فقيام الليل علامة على صلاح العبد، وهي عبادة لشرفها وفضلها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها، حتى لو كان مريضا فإنه كان يصلي قاعدا صلى الله عليه وسلم. هذه يا عباد الله أيها الإخوة بعض فضائل قيام الليل في العام كله، وتعظم فضيلة قيام الليل في شهر رمضان. فقيام الليل في شهر رمضان من أعظم الخيرات التي جعلها الله عز وجل في شهر رمضان. ولذا أيها الإخوة شرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تجتمع لقيام الليل في صلاة التراويح في رمضان، ولم يشرع ذلك في غير رمضان. فلا يشرع للعباد أن يتعمدوا الاجتماع لقيام الليل في غير ليالي رمضان، أما في ليالي رمضان فإنه يشرع للعباد أن يجتمعوا وأن يصلوا قيام الليل جماعة. هذا أيها الإخوة يدل دلالة واضحة على أن قيام الليل له مزية خاصة وفضيلة خاصة في شهر رمضان. وهذا الاجتماع أيها الإخوة مشروع، سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة في رمضان في المسجد فصلى بصلاته أناس، وفي الليلة الثانية اجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة كثر الناس في المسجد فلم يخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال لهم إني رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم غير أني خشيت أن تفرض عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الخروج إلى الناس والصلاة بهم جماعة في قيام الليل في رمضان إلا رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، فخشي أن يفرض قيام الليل على أمته ولا تطيقه الأمة فلم يخرج. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي ولم تبق هذه الخشية، وجاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع الناس على إمام في صلاة التراويح، واستمر الحال في المسلمين إلى يومنا هذا، يجتمعون في مساجدهم لصلاة التراويح. وهذه مزية عظيمة وفضيلة عظيمة ينبغي على العبد المسلم أن يحرص عليها في ليالي رمضان، وأن لا يفرط فيها لسبب من أسباب الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قام رمضان مؤمنا بالله، مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بكتاب الله، مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بفضيلة القيام في ليالي رمضان، محتسبا للأجر، فهو مخلص لله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن رحمة الله بنا أيها الإخوة أن الله عز وجل لم يطلب منا قيام الليل كله، وإنما جعل لنا مكرمة عظيمة في هذا الشأن، فجعل القيام مع الإمام بمنزلة قيام الليل كله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت يا عبد الله إذا قمت مع الإمام وصليت مع الإمام حتى انصرف إمامك كتب لك أجر قيام الليل كله، فتكون بهذا ولله الحمد والمنة قد قمت رمضان. الحمد لله أيها الإخوة الذي أنعم علينا بشهر القرآن الذي قال الله عز وجل في الذين يكثرون من تلاوته: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. القرآن الذي يشفع لأصحابه يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن الذي هو خير كله، من تعلمه وعلمه كان من خير الناس، ومن كان في قراءته ماهرا مجيدا لتلاوته فهو مع السفرة الكرام البررة، ومن كان مبتدئا في تلاوته تشق عليه القراءة ويتتعتع في القراءة كان له أجران: أجر على القراءة وأجر على صبره على المشقة في القراءة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. القرآن التي تكون قراءته أيها الإخوة سببا لتثقيل الميزان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن التي تكون قراءته سببا لرفعة الدرجة في الجنان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولذا أيها الإخوة، كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على الإكثار من قراءة القرآن. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فقد أحب الله، فإن القرآن كلام الله. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وقراءة القرآن أيها الإخوة في كل العام نور وفضل ورفعة لصاحبها، إلا أن الاجتهاد في قراءة القرآن في رمضان أعظم، لأنه شهر القرآن. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يقول العلماء: إنما ذكر الله عز وجل ذلك ليرشد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر، فإنه شهر القرآن، إنه الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه جبريل عليه السلام القرآن في شهر رمضان. فالإكثار من تلاوة القرآن والاهتمام بقراءة القرآن في رمضان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها خير عظيم. ولذا كان بعض السلف لا يشتغلون في رمضان بغير قراءة القرآن. وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله عز وجل أنه كان إذا دخل شهر رمضان أمسك عن التحديث واشتغل بقراءة القرآن. الحمد لله أيها الإخوة الذي أنعم علينا بشهر الخيرات، أنعم علينا بشهر الصدقات التي ينميها الله لأصحابها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الصدقات التي تزيد المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. الصدقات أيها الإخوة التي تكون سببا للتوسيع على المتصدق وعلى ستره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا للبخيل الذي لا يتصدق في سبيل الله، وللمنفق الذي يتصدق في سبيل الله. فلنسمع هذا المثل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. المنفق الذي ينفق في سبيل الله ويتصدق في سبيل الله، كلما تصدق طالت هذه يتصدق في سبيل الله، فإذا حدث نفسه ضاقت عليه هذه الجبة من الحديد فلا يستطيع أن يتصدق، وتضيق عليه فيبخل ولا يتصدق. وهذا يا إخوة فيه أيضا كناية عن التضييق على البخيل الذي لا يتصدق في سبيل الله، وعلى أن ذلك وأن على أنه يحرم من الصدقة التي تستر بها عيوب المتصدقين. الصدقات التي تكون سببا لوقاية الإنسان من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقات التي تكون ظلا لصاحبها يوم يأتي الناس حفاة عراة غرلا، في ذلك اليوم يستظل المتصدق في سبيل الله بظل صدقته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. وشهر رمضان أيها الأحبة شهر الإكثار من الصدقات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان حين يلقاه جبريل في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. فما أكرم وما أعظم يا عبد الله أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتسع كرمك في شهر الخيرات، في شهر المكرمات، في شهر الصدقات، أن تكثر من الصدقات بما تستطيع في هذا الشهر. الحمد لله أيها الإخوة الذي أنعم علينا بشهر الاعتكاف، ولا سيما في العشر الأواخر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فمن خيرات هذا الشهر أيها الإخوة أن يعتكف العبد في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. الحمد لله الذي أنعم علينا بشهر يضاعف فيه ثواب العمرة فتعدل ثواب الحج، مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمرة في رمضان أيها الإخوة تعدل ثواب الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فما بالك يا عبد الله بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تنال ثواب الحج مع رسول الله فاحرص يا رعاك الله على عمرة في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. هذه أيها الإخوة بعض الخيرات في شهر الخيرات، هذه بعض نعم الله عز وجل علينا في شهر رمضان المبارك، فعلينا أن نشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعم، علينا أن نشكر الله على هذه النعم بألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا، وأن نحرص على أن نغتنم هذه الخيرات وأن نكون من أهلها، وأن نفرح بقدوم هذا الشهر لأنه من فضل الله علينا وفيه رحمات ربنا. وقد قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأن نحرص أيها الإخوة على كل أبواب الخير في هذا الشهر المبارك، وأن نلزمها، وأن نحذر أبواب الشر وأن نغلقها. وليتذكر كل واحد منا ما قاله لنفسه في العام الماضي عندما انسل شهر رمضان من بين يديه وودعه وكان قد قصر فيه. إن كل مؤمن يعلم فضل رمضان عندما ودع رمضان الماضي وقد كان مقصرا فيه، ودعه وقد كان متألما، ولا بد أنه قال لنفسه: لئن أحياني الله عز وجل إلى شهر رمضان القادم لأكونن فيه خيرا مني هذا العام، ولن أقصر فيه كما قصرت هذا العام. فلنجعل أيها الإخوة ما قلناه في وداع شهرنا الماضي من عامنا الماضي عملا في أول شهرنا الذي ندخل فيه، ولنحرص على أن نكون في شهرنا أيها الإخوة من المسارعين إلى الخيرات، المسابقين إلى الجنات، وأن نكون ممن يجعلون هذا الشهر سببا لتكثير الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات، وأن نكون ممن يحييه ويحسن ضيافته. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذا الشهر الكريم شهر الخيرات، شهر البركات، قد جاءنا، جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آتي، وإنه سريع الترحال. ولطالما أيها الإخوة حدثنا أنفسنا باغتنام فرصة رمضان، ولكم وعدنا بأن يكون رمضان نقطة تحول وإصلاح، لكن كلما أتى لم تفي النفس الأمارة بالسوء بعهدها، بل نشطت في الخير الأيام الأول والليالي الأول، ثم سرعان ما عادت إلى ما كانت عليه من التقصير، ثم سرعان ما عادت إلى سابق عهدها، كأن لم تكن قد عاهدت ولم تكن قد دخلت في رمضان. وها نحن يا إخوة قد دخل علينا شهر جديد بخيراته وبركاته، فأي رمضان يكون رمضاننا؟ هل هو رمضان العمل الذي نتقرب به إلى الله كما عاهدنا أنفسنا في عامنا الماضي، أم هو رمضان الكسالى أو اللاهين الغافلين؟ ها هو شهر رمضان قد حل ووجه سعده قد أطل، وإن هي إلا أيام وليالي ويغادرنا. فهنيئا أيها الإخوة لمن جعل أيامه ولياليه في طاعة الرحمن. شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضلت تفضيلا، طوبى لعبد صح فيه صيامه ودعا المهيمن بكرة وأصيلا. وبليله قد قام يختم ورده متبتلا لإلهه تبتيلا. أيها الإخوة دخل علينا شهر رمضان، دخل علينا شهر العبادة، شهر النصر والتمكين، شهر الجدية والعزيمة، فهل آن لنا أن ننفض عنا غبار الكسل؟ هل آن لنا أن نزيل عن أنفسنا ذل المعاصي؟ لقد زارنا أيها الإخوة رمضان مرات عديدة، وزارنا مرات تلو مرات، وما زارنا مرة إلا وجد الكثيرين منا أسوأ من العام الذي قبله، في عبادة ضعيفة وقلوب متنافرة وإقبال عن الدنيا. وإدبار عن أعمال الآخرة. فما الذي عزمنا عليه أيها الإخوة في شهرنا؟ ما الذي عزمنا عليه في هذه الزيارة؟ هل سنستمر على ضعفنا أم نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم؟ تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. هل سنجعل أيها الإخوة شهر رمضان شهرا للتقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ نعم أيها الكرام، شهر رمضان شهر التقوى، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين، كما قال ربنا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى أمر الله عز وجل للناس أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. التقوى أمر الله عز وجل للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. التقوى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه من المؤمنين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. فهل عزمنا أيها الإخوة على أن نجعل شهر رمضان شهر التقوى، بأن لا يرانا الله عز وجل حيث نهانا، وأن لا يفقدنا حيث أمرنا، بأن نكون من أهل الطاعات المسارعين إليها، بأن نكون من المجتنبين للسيئات الحذرين من المعاصي المبتعدين عنها وعن أهلها؟ أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الفضلاء، إن قدوم رمضان تلو رمضان يدل على تعاقب الأيام، فالأيام تمضي والسنون تجري، وكل إلى داعي الموت سيصغي. أيها الإخوة، في العام الماضي ودعنا شهر رمضان، وها نحن في هذا العام نستقبله، وبينهما مر عام كامل من أعمارنا، عام وقعت فيه أحداث وأحداث، أناس ولدوا وأناس ماتوا، أناس أصحاء كنا نظن أنهم سيعيشون أزمانا قد ماتوا وغيبوا تحت الثرى، وأناس مرضى كنا نظن أنهم سيموتون عاشوا وعاشوا وأدركوا هذا الشهر. عام ودعنا فيه كثيرا من الأحبة والأصدقاء، وكم من ابن كان يفطر العام الماضي مع أبيه وفي هذا العام أبوه تحت الثرى، وكم من أب كان معه في العام الماضي ابنه واليوم أصبح الابن ذكرى، كم من جار كان في العام الماضي مع جيرانه واليوم مرتهن في قبره. والله أعلم بحالنا، هل نتم هذا الشهر أم يتم الأجل قبل تمام الشهر؟ وإذا أتممناه هل ندرك شهر رمضان في العام القابل أم يأتي شهر رمضان القابل ونحن تحت الثرى؟ فلنحمد الله أيها الإخوة أن بلغنا ربنا شهر رمضان، ولنشكره على أن مكننا من هذا الشهر، فكم من طامع بلوغ هذا الشهر فما بلغه، وكم من مؤمل إدراكه فما أدركه، أدركه الموت فأهلكه. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. فعلينا أيها الإخوة أن نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بالاجتهاد في الخيرات في شهر الخيرات، فأيام الشهر معدودة والآجال محدودة، والله أعلم ما متى ينتهي العمر. أيها الإخوة، إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بشهر الخيرات وأكرمنا ببلوغ هذا الشهر، فعلينا أيها الإخوة أن نري ربنا من أنفسنا خيرا، علينا أن نجتهد في الخيرات متقربين إلى ربنا مؤمنين محتسبين، لعلنا أن نكون من المفلحين، لعلنا أن نكون ممن يخرجون من رمضان بنفوس تقية ونفوس من الذنوب نقية، لعلنا أيها الإخوة أن نكون ممن ينالون الجائزة العليا في شهر رمضان المبارك، لعلنا أيها الإخوة أن نكون من الفرحين الذين يفرحون بالفطر ويفرحون بالصيام عند لقاء الله سبحانه وتعالى. معاشر الإخوة، إننا في ضعف شديد، وإننا أصحاب ذنوب عظيمة، وإن رمضان أيها الإخوة فرصة عظيمة لأن نتقرب إلى ربنا وأن نتخلص من ذنوبنا، وبعد من أدركه رمضان فلم يغفر له. فهنيئا يا عباد الله، هنيئا أيها الإخوة لمن كان قريبا، هنيئا لمن كان قريبا، هنيئا لمن أدركه رمضان فأدركته رحمة الرحمن، هنيئا لمن أدركه رمضان فأدركته المغفرة والرضوان من الكريم المنان. الله الله أيها الإخوة في الضيف الحبيب، فإنه سريع الارتحال سريع الزوال، علينا أن لا نغفل عنه وعلينا أن نجتهد، وكلما نقص شهرنا زدنا في طاعتنا واجتهادنا في تقربنا من ربنا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الخيرات في هذا الشهر، وأن ينعم علينا بفضله، وأن يزيد علينا من نعمائه، وأن يجعلنا من خير الناس الذين طالت أعمارهم فحسنت أعمالهم، وأن يجعلنا من خير الناس الذين طالت أعمارهم فحسنت أعمالهم وزاد تقربهم إلى ربهم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا هذا الشهر، وأن يمد في أعمارنا في صحة وإيمان، وأن يجعلنا من أهل الصالحات، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما قلت مستعينا بربي سبحانه وتعالى، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان فيه من خطأ فهو مني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأسأل الله للجميع التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.